بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه. فهذا الإجابة على الأسئلة، ونعود إلى بحسب ترتيبها، بحسب الترتيب. وأكتبوا أنتم الآن وأنا أطالع من فوق الأسئلة بحسب الترتيب. يقول: لو تفضلت بالتفصيل في معاملات الإنترنت. معاملات الإنترنت أنا أشرت إلى جانب، وهو قضية تحريم أن يبيع الإنسان شيئا لا يملكه. فكرة أنك تضع صورة للمنتج ثم تبيع، هذا فكرة جيدة، ولكن بشرط أنك تملك. فعندنا أكثر من صورة، وعندنا مخارج لهذه المعاملة، وليسموه الآن إيش الآن هناك اسم الآن منتشر، رحم ذهني. الآن عندنا أكثر من مخرج. إما أن تكون وكيلا عن التجار الكبار وتعرض الصور لهم، وكيل مقابل عمولة. أنت هنا عندما تبيع للزبون تبيع سلعة غيرك بالوكالة، وهذا جائز، لا يشترط أن تملك. إذن أن تكون وكيلا عن التجار هذا جائز. أو أن تبيع بالمرابحة، يعني الزبون لما أراد السلعة وأعجبته فتقول له: طيب أنا سأشتريها ثم أبيعها لك. فتذهب وتشتريها وتأتي إليك، ما ينفع من لا تأتي إليك، تقبضها ثم تبيع، هذا مرابحة. صورة ثالثة هناك بيع السلم. بيع السلم الصورة الوحيدة التي يمكن أن أبيع شيئا لا أملكه، لكن بشرط أن أستلم الثمن كاملا. فأقول للزبون الآن: ادفع الثمن كاملا. إذا دفع الثمن كاملا أذهب أنا وأشتري السلعة. طبعا تكون السلعة محددة، موصوفة محددة، والمد ووقت التسليم محدد. السلم شرطه أن يدفع الثمن كاملا. عندنا صورة رابعة، أن تكون وكيلا عن الزبون، يعني تقول للزبون: هذه السلعة أنا لا أملكها، وكلني أشتريها وسأربح كذا. وهنا أنت مؤتمن، ويجب أن تكون صادقا، ولا تربح شيئا إلا بعلم هذا الزبون الذي وكلك. تقول له: السلعة هذه في أمازون مثلا بمئة، وكلني أنا سأشتريها وأخذ عمولة مثلا مئة مثلا، أو عشر أو عشرين أو كذا. لو رجعت إلى موقع الإسلام سؤال ولا الجواب، وكتبت حكم التعامل الإنترنت، عندي فتاوى كثيرة أنا كتبتها بنفسي ومنشورة في الموقع، موقع الإسلام سؤال وجواب. السؤال آخر يقول: يعني طيب حظر الحظر، شرحنا حظر البيع إذا اقترض من البنك، إذا أجبنا على السؤال هذا. يقول: لو أن أحمد أراد أن يشتري ثلاجة، فذهب إلى توشيبا وسأل على الثمن، فوجد الثمن 8000، ثم ذهب إلى مصطفى، هذا الممول يبيع بالتقسيط في بلده، ويقول له: أريد أن أشتري الثلاجة. فيقول له مصطفى: إيش إن أجري لك الثلاجة 11000 قسط على عامين. طيب إلى هنا لا بأس. ويأخذ منه مقدم. جميل هذا السؤال، نحن ما نبهنا. لا يجوز أن تدفع مقدما لمصطفى قبل أن يشتري السلعة، لا يجوز. بعض المعاصرين أجاز، لكن بشرط صعب، إن مصطفى لا يستعمل المقدم، سموه هامش الجدية، خاصة في الصفقات الكبيرة مع البنوك، خاصة لو كان سيستورد لك شيء من الخارج ويخاف أنك ترجع في كلامك. هامش الجدية بشرط أن لا يستعمله. لكن إيش فايته؟ فايته أنك لو رجعت تتحمل الضرر، والضرر أنه هو يبيع السلعة هذه. لو خسر خسر، مش إن لو ما ربح، لو خسر، يعني اشتراها بمئة فباعها بتسعين، يتحمل هو الفرق. ولكن العموم نحن نقول: لا يجوز، لا يجوز أن تدفع المقدم. قال: فقبل يأخذ المقدم قبل أن يجد له الثلاجة من توشيبا، ويأتي له الثلاجة إيش على أحمد مباشرة دون أن ترسل الثلاجة في محل مصطفى، وربما أحمد يأخذ السيارة ويستلم الثلاجة من مخزن توشيبا. أنا هنا أوضح نقطة جميلة. هنا أنا قلت لكم إنه لا يجوز أن يبيعها مصطفى وهي عند توشيبا، لابد أن يخرجها ولو في الشارع. وهناك طريقة جيدة أيضا حتى نستفيد من نقل السلعة المجاني، يعني مثلا توشيبا لو كانت تنقل السلعة مجانا، ومصطفى هذا الممول يقول لتوشيبا خذ الثلاجة واذهبي بها إلى بيت أحمد. أحمد الآن لم يشتري، فعندما تصل الثلاجة إلى بيت أحمد هنا مصطفى يبيع الثلاجة لأحمد، فتحقق معنا أن مصطفى اشترى الثلاجة لنفسه وأنه نقلها من مكانها ثم باع بعد ذلك، واستفدنا قضية أن النقل على توشيبا. لاحظوا الصورة هذه، إذا ممنوع مقدم وممنوع أنك تبيع الثلاجة وهي في مكانها أولا، لكن يمكن تنقلها إلى بيت أحمد ثم تنقلها بدون بيع ثم تبيع له. طيب أجبنا غرامة التأخير. طيب يقول لو مندوب في شركة دواء تلزمه بسيارة، الشركة تعطيه خطاب ضمان البنك لسحب السيارة، هل هذا يجوز؟ هذا المندوب والشركة تعطيه لسحب السيارة، هذا لابد أن تتم بصورة صحيحة، إذا تم بصورة حرام لا يجوز أن يشارك فيها. يعني البنك سيشتري السيارة ثم يبيعها المندوب على العين والرأس، البنك مجرد ممول ربوي فلا يجوز للمندوب أن يشارك في الربا. المندوب يقول للشركة أنا ما لي علاقة بالربا ولا التعامل، هاتوا أنتوا السيارة وأنا أركبها. لا بأس أن يركب السيارة الربوية هذه التي اشتريت بالربا، لكن هو لا يكون طرفا في المعاملة ولا معينا، اشتروا السيارة بمعرفتكم ثم أنا أركب السيارة. عندي أسئلة كثيرة بس المندوبين هذه في الواقع. الآخر يقول تم إلغاء البند من كونتاكت، أتمنى والله. هو أصلا ما كان موجود البند، هو كان هذا شيء على الهامش، التوكيل هذا بالبيع لنفسه والغير كان على الهامش، مو كان مكتوب في العقد أصلا. وفي واحد في مطروح مشهور يبيع سيارات أيضا بالتقسيط، وجدنا العقد جميل ثم سألناه، وهو مندوب هو وكيل عن كونتاكت، وسألناه عقدك جميل لكن وهل هناك توكيل بالبيع؟ قال نعم، وانا ما استفدنا شيء، ما استفدنا شيء، الحرام موجود. وبعض المشايخ في اسكندرية انخدع بالعقد الجميل وقال جائز لأنه لم يعلم بقضية التوكيل هذه. البنك يعطي قرض حسن ازاي؟ لا البنك ما يعطي قرض حسن ابدا، هذا كان افتراضا، يعني لو انه اعطاك قرض لك ما يعطي قرض. مسبقة الدفع تكلمنا عنها، والنقاط الهدايا على الفيزا تكلمنا عنها، ويقول المحفظة، والله ما فهمت المحفظة شخص ما أحسن. طيب هل هناك فرق بين البنك والبريد في الحساب الجاري؟ البريد ما عنده حساب جاري، إذا فيه أنا وسهلا، أنا ما أعرف إن البنك البريد في حساب جاري. حساب جاري تحفظ مالك في البريد، إذا كان هناك صندوق أمانات لا بأس. من لديه فيزا ولكن لا يستخدمها كقرض وإنما يقوم بتحويل مال بشكل مسبق من الحساب الجاري للفيزا ثم يتم استخدام الفيزا في حدود المبلغ، إلى هنا كتنفيذ هذا جيد، ولكن هل عقد الفيزا يتيح لك أن تأخذ أكثر من رصيدك؟ إذا كان فهي بطاقة ائتمانية، فنقول هل فيها شرط ربوي؟ إذا كان فأنت وقعت في الحرام بالتوقيع على الدخول في العقد الربوي هذا. وأما إذا كانت فيزا مسبقة الدفع فلا بأس جيد، أما تتيح لك. بعض الناس يقول أنا لن أخذ أكثر من رصيدي، طب لماذا دخلت في الفيزا المحرمة التي تتيح لك أن تأخذ وفيها شرط ربوي؟ وبعض الناس يقول أنا أضع المال في البنك لحساب التوفير ولا أخذ الفائدة. يا عبد الله تقع في الربا ولا تأخذ الفائدة، ضع في الحساب الجاري. الفرق الحساب الجاري شرحناه، البنوك في مصر الإسلامية شرحناها. هل هناك بنك إسلامي في مصر؟ موجود بنوك إسلامية في مصر، ولكن الأيام هذه للأسف هناك مخالفات عظيمة، فأنا أقول لا يجوز الإيداع في الحساب الجاري، حساب التوفير أو الاستثمار، يجوز في الحساب الجاري فقط. الشيخ العدوي حرمه، للأسف الشيخ العدوي يحرم من جهة أنه ما في عنده شيء اسمه بنك إسلامي، ليس من جهة عدم الانضباط، وأنا أخالف الشيخ حفظه الله. هناك بنك إسلامي كما قلت، ولكن للأسف الآن غير منضبط بحسب علمي أنا. السندات فصلنا السندات، هاي يعني بنك فيصل حرام، شرحنا بنك فيصل. لو سمحت، هل سندات البورصة حرام وحلال؟ سندات وبورصة ما في شيء اسمه سندات بورصة. السندات هذه تطبعها شركات جهات معينة، تشتريها عن طريق البورصة، تشتريها عن طريق الموقع، تشتريها بنفسك بالذهاب. السند حرام، السند حرام في كل مكان. السند عبارة عن ورقة بمبلغ ومضمون وبزيادة، هذا ربا محرم، ما في إشكال فيه، ما في أي شبهة. أحب أن أقول لكم أيها الأحبة، أنا اطلعت على منهج كلية الشريعة هنا في الأزهر في مادة المعاملات المعاصرة وكذا، وفق القضايا المعاصرة. هالكلام الذي شرحته لكم بعينه كلام جميل واضح بين. حتى مرة تكلمت مع أحد الأساتذة في الأزهر هنا، جار لي، قلت له يعني سبحان الله، ما إيش هذا اللي يخرج في الفتاوى هذه وفي الفضائيات؟ للأسف البلاء في أشخاص معدودين أو في جهات معدودة، لكن الحمد لله المادة التي تدرس مادة جيدة، المواد التي تدرس مواد جيدة، يعني يفهمون الناس أن الحساب الجاري قرض، وأن حساب التوفير في البنك الربوي عبارة عن قرض ربوي إلى آخره، ولله الحمد. شهادات الاستثمار بأرقام معينة، والأرقام دي تكسب مبلغ كبير. هذا شهادة الاستثمار جيم، هذه جامعة بين الربا والميسر، ابتعدوا عن كل شهادات الاستثمار. نحن الآن نقول لكم ابتعدوا عن حساب التوفير في بنك إسلامي، تقولون شهادة الاستثمار في البنك الأهلي مثلا. تنصحنا أين أحفظ نقودي؟ أن خطر حفظ النقود في البيوت. نعم، احفظوا في الحساب الجاري، الحساب الجاري في البنك فيصل أو في بنك أبوظبي، فإن لم تجد أو كان بعيدا عنك أو كذا، فحساب جاري في بنك إسكندرية أو القاهرة، أو حساب جاري. طيب، واللي يقول ما كان يعرف حكم الشهادات وكان عنده خلصت، خلاص خلصت الحمد لله، يتخلص، إن كانت باقي عنده يذهب مباشرة يتخلص ويأخذ رأس ماله. بنك أبوظبي شرحت المبادرة 5% وأنها مصروفات، ما في شيء. أحسنت السؤال هذا، ما في شيء اسمه مصروفات إدارية وتقول لي نسبة 5%. هذه فائدة واضحة جدا، ما دام الفائدة تزيد بزيادة المبلغ، يعني اللي أخذ 100 يدفع 105، واللي أخذ 1000 يدفع 1050، واللي أخذ 10000 يدفع 1500. فهذه ليست مصاريف، المصاريف هذه يكون مبلغا ثابتا على قدر المجهود والعمل. وما أما نسبة هذا ما في، حتى لو قال 1%، لو قال 1% فهذه فائدة ربوية. ثم نحن قلنا القرض الربوي لا يشترط أن يعطيك المال في يدك، إذا كان سيعطيه إلى الجهة، يعني هو يقول مثلا أنت تريد بضاعة من المكان الفلاني، فهو يذهب ويعطي المبلغ للمكان الفلاني. قلنا لكم يذهب ويعطي، هذه تحتمل أمرين، إما أنه يشتري السلعة ثم يبيعها لك فهذا حلال، لكن هذا لا يحصل، إذا اشتراها ثم باعها لك يا سلام. أما إذا كان مجرد ممول فهذا هو الربا بعينه. ما حكم يعرف بالاعتماد البنكي أو خطاب الضمان نظير ما عندي من أصول كمعلوم في البنوك التجارية؟ خطاب الضمان هو جائز، لكن بشرط. هذا خطاب الضمان، خطاب الضمان ما يكون بمقابل، البنك يعطي هذا لعملائه بدون مقابل. أما إذا أخذ مقابلا وهو متعهد بالدفع نيابة عنك، إذا كان الضمان هذا خطاب ضمان لأنه غير مغطى معناه هو متعهد بالدفع عنك وسيدفع بالفعل، فيكون المبلغ الذي أخذه هو فائدة على القرض الذي دفعه لك، على المال الذي دفعه لك. ثم أيضا الضمان والكفالة حكي فيه الإجماع أنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، ولهذا لا يصح أن تدفع أجرة على مبلغ على خطاب الضمان إلا لو كانت التكلفة الفعلية، وهذه ليست التي يحصل. الذي يحصل الآن أنهم يأخذون فائدة على قدر المال، على قدر المال المضمون. يعني ما ينفعش دفتر توفير البوصلة؟ نعم، لا يجوز دفتر التوفير في البريد هذا بالبوصلة. ما حكم العمل كموظف في بنك في المعاملة الحلال بتاعة البنك، بيشتري سيارة وبيعها بالتقسيط لك أكثر من ثمنها؟ هذا إن وجد يا إخوة، إن وجد. الآن أنا أعطيكم المخالفات التي تتم في البنك بالنسبة للسيارة. طيب، بنك إسلامي، نعم يشتري السيارة ثم يبيعها لك، نعم موجود، لكن اشتراط غرامة التأخير هذا موجود في فيصل، صريح جدا، وموجود في أبو ظبي ويسمونه صدقة وهو حرام أيضا، غرامة التأخير. ثم هناك شيء ثاني حرام، وهو أنه يلزمك بالتأمين الشامل، والتأمين الشامل ما عندك تأمين هنا إسلامي. فالتأمين هذا الشامل، كنت سأتكلم عن التأمين لكن طال الوقت، التأمين عقد قائم على الربا والميسر في وقت واحد، فهو سيوقعك في التأمين في الحرام البين. نحن عندنا التأمين نوعان، تأمين إجباري، وهذا مثلا السيارة عندك تأمين ضد الغير وأنت مجبر فتؤمن في أي شركة ولا شيء عليك، الإثم على من أجبرك. وتأمين شامل هذا ليس إجباريا، هذا اختياريا، فلا يجوز أن تقع فيه أصلا. فالبنك الإسلامي إذا ألزمك بالتأمين الشامل ويحيلك على شركة يقول تابعة له ثم لا نراها تأمينا إسلاميا، أوقعك في حرام عظيم جدا. البنك يريد الضمان لا يريد الحلال. طيب طبعا البنك يريد ضمان ماله. أعمل في الضرائب العامة وسيتم ضم ضرائب المبيعات والعامة ليتبعوا هيئة واحدة، فهل علي حرج في العمل بالضرائب بعد ضمهم لأني أعلم ضرائب المبيعات فيها قول بحرمانيتها؟ الضرائب باب عظيم جدا والكلام فيه، يعني عندنا حالة من الضرائب تجوز، أفتى فيها العلماء كالحزب عبد السلام ومن بعده، حالة واحدة إنه إذا كانت موارد الدولة لا تكفي فتأخذ ما تحتاج بشرط أن تضعه في الموارد الحقيقية. فهذا هل موارد الدولة لا تكفي؟ الدولة الآن لو أخذت الزكاة، لو أخذت الزكاة أما كان يكفي وزيادة؟ فلهذا أنا لا أفتي في مسألة الضرائب، لأن هذا الشيء لا أعلم تفصيله. هل هذا في علم الله، هل الموارد لا تكفي ثم عندما تأخذ هل تضعه في حله ولا تضعه في ترفيه ولا؟ فلهذا أنا يعني لا أجيب أحدا أبدا على مسألة الضرائب لعدم علمي بالواقع. يقول أرجو توضيح مدى حلة وحرمة الشهادات الثلاثية والخماسية والسبعية في بنك فيصل. المشكلة قلنا لك إنه يضع الأموال، يضع قرابة 37% من الأموال في أذنات الخزانة، فأنت الآن تعطيه المال يضع لك في الربا، فأنت الإثم يلحقك. ما في فرق بين الخماسية والسبعية، وليس المشكلة في هذا، المشكلة أين يستثمر المال. عقود بنك فيصل الأصل أنها مضاربة شرعية جائزة، ولكن أين يوضع المال الآن؟ وهذا الكلام لم يكن قديما، هذا الكلام عمره 4 أو 5 سنوات. مسألة بيع الذهب والتقسيط شرحت. بسم الله. هل يجب علي طلب تحويل حسابي في بنك أبو ظبي من حساب توفير حساب جاري؟ نعم، حول إلى حساب جاري وجوبا. تحويل أموال من بلد لآخر، مسألة كبيرة. تحويل أموال من بلد آخر عن طريق البنوك لا بأس، يعني تذهب إلى مصرف الراجحي أو كذا أو صراف أو مدريش فيحول لك هنا، تعطيه الريالات هناك فيحول هنا بالدولارات أو بجنيهات جائز، لكن إذا كان عن طريق أشخاص فهذا لابد فيه من تفصيل. وأحسن الله إليك. مع اختلاف العملتين، نعم لا إشكال في التحويل. لماذا التحويل عن البنوك جائز؟ لأنه يعطيك ورقة الحوالة، ورقة الحوالة هذه تعتبر قبضا عند كثير من أهل العلم، اللجنة الدائمة وغيرها، فأنت تعطيه الريالات ويعطيك ورقة بما يعادلها بالجنيهات، ثم تتأخر الفلوس بعد يومين تصل إلى بلدك. الورقة هذه عبارة عن قبض عند كثير من أهل العلم، فلا إشكال في تحويل الأموال عن طريق البنوك الرسمية. يقول معذرة دخلت متأخرة أسمع حكم الفيزا، فسؤالي عن فيزا المشتريات والسداد خلال عدة أيام مثلا 50 يوم. ما دام قال أن السداد عن أيام معينة وما زاد فعليه غرامة، فهذا محرم، هذا محرم، وهذا معناه أنه فيزا حقيقية يعني ائتمانية، يعني يعطيك أكثر من رصيدك، هذا حرام حتى لو كنت عازما على السداد. يقول شيخنا لو أن إنسانا دخل شركة والحساب السنوي أثبت خسارة فيها ولسبب ما لا يستطيع أن يترك الشركة وذكر لهم بعض التعديلات التي التزموها تجنبوا الخسارة وذكر لهم بعض التعديلات. طيب السؤال هنا، يجوز أن يشترط عدم تحمل الخسارة في الحساب السنوي الذي بعده؟ اللي يشترط عدم تحمل، إنسان دخل شركة والحساب فيه خسارة لا، هذه الخسارة يا أخي بحسب، خسارة هذه الأصل أنها في مالي في على صاحب المال، إلا أن يحصل من الشركة تفريط أو تعدي. إذا كانت الخسارة لأجل السوق لأجل كورونا مثلا فالشركة معذورة أو القائم بالاستثمار معذور، لكن إذا كان بتفريط منه فإنه يتحمل الخسارة. فما في شيء اسمه أشترط عدم تحمل الخسارة، أشترط أنه إذا حصل خسارة بتفريط أو تعد منك أيها المسؤول عن التشغيل تتحمل. هذا الشرع. حكم العمل في البنك مصيبة، طبعا العمل في البنك مصيبة. إذا وجد البنك السليم فجيد، إذا لم يوجد فهذه مصيبة. مسألة حظر البيع أو رهن المبيع على ثمنه، هل تحتاج إلى عقد رهن منفصل أم يكتفي بالشرط داخل العقد؟ لا 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 لا، لا يحتاج العقد مستقل، يكتفى بالشرط إنه يكتب. لهذا حتى الذين منعوا بيعا وشرط قالوا إلا شرط رهن أو شرط ضمان. هل يجب علي طلب تحويل حسابي في بنك أو ضمن حساب توفير لحساب جاري؟ نعم، حول إلى الجاري. نعم، بسم الله بسم الله. يقول شراء شقق مقر إسكان والتعمير، نحن شرحنا هذا الشيخ مصطفى. المبادرة 5% شرحنا. لو شخص شغال في شركة وهناك منتج عليه خصم، هل يسمح أن يشتريه نفسه بالخصم ثم يبيعه بسعر الجمهور؟ منتج مثلا 250 للجمهور وللشركة تعطيه للتاجر 230، هل يجوز شراء المنتج بسعر التاجر وبيعه للجمهور للمكسب؟ هذا إذا سمح له، إذا سمح له. هذا هل يشتريه نفسه؟ هذا هو وكيل الآن، يقال له أنت وكيل في البيع للتجار، والوكيل يا إخوة لا يجوز أن يبيع لنفسه ولا أن يشتري من نفسه، لابد أن تعلم شركته أنه مشتري. الآن العقد الآن بين من؟ الآن سيعقد مع نفسه، سيبيع نفسه، هذا لا يصح. لابد أن توافق شركته، بمعنى لابد أن تعلم. الأسهم الأسهم قضية كبيرة جدا. إذا نتركوا مسألة الأسهم والتأمين وتسويق الشبكة، ممكن نتكلم عنها في بعد. الأسهم أنواع. البنك يعطي الفيزا والتسديد بيكون خلال فترة معينة، وبعد هذه الفترة يأخذ فائدة على التأخير. هذا حرام، هذا حرام، ولا يجوز أن تدخل في هذه الفيزا أبدا. أسهم البورصة حرام. الأسهم أنواع كثيرة. عندنا الأسهم 3 أنواع: نقية، مختلطة، محرمة. والمختلطة محرمة أيضا. المختلطة هي التي الشركة نشاطها حلال ولكن تضع أموالها في حسابات استثمارية ربوية أو تقتضي الربا، هذا نعوذ بالله هو الغالب على الشركات. إذا كان فك شهادة الاستثمار يتكبد صاحبها خسارة كبيرة إذا فكها بعد أن علم التحريم، هل ينتظر؟ لا لا ينتظر، لا ينتظر، خاصة أنه أخذ قرضا بضمانها، نعوذ بالله. قرض بضمانها سيكون قرض بفائدة أيضا، هذه ظلمات بعضها فوق بعض. هل تظن أنه يقرضه مجانا؟ القرض من البنك يعطي المال على سنة بفائدة، طبعا هذا حرام بين. يوجد فيزا تعطيك مبلغ، طبعا بعض الناس يقول إيش كل شيء حرام حرام. لا 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 لا، الحمد لله الأصل في معاملات الإباحة، لكن هؤلاء ضيقوا على أنفسهم فدخلوا في الحرام. لو لاحظتم نحن ندور حول 4-5 مسائل كلها حرام، لكن صور مختلفة، لكن هي 4-5 مسائل فقط. لكن التجارات والبيوع والإنسان لو باع واشترى واستثمر وأخذ عقارا وأجر وباع وشارك، هذا كله حلال، عشرات الآلاف المسائل حلال، وهذه كم مسألة حرام. يوجد فيزا تعطيك مبلغ 15,000 فقط وتتيح لك شراء أشياء وتقوم بسداد المبلغ بأقساط شهرية ودون فوائد. إيش تريد ب15؟ هترجع 15 بدون فوائد، مجرد فقط مصاريف إصدار الفيزا. مصاريف إصدار الفيزا هذه هي اللعب في هذه. لا يجوز أن أولا أنا أسألك، يعني هل تتوقع يعني البنك هذا الذي يعطيك الفيزا يعني متبرع لا يربح؟ إذا كان يفعل هذا جميل جدا. البنوك الإسلامية في الخليج تفعل الفيزا من باب جذب العملاء. الأصل أن البنك لا يربح من الفيزا شيئا، انتبهوا لهذا، ليس للبنك أن يربح من الفيزا أي شيء. لكن البنك اللي ما عنده رقابة شرعية قوية يربح بطرق كما قلت، برسوم الإصدار، برسوم التجديد، بغرامة التأخير، برسوم السحب النقدي. فأنا لابد أن أعلم الآن مصاريف الإصدار كم، وهل تساوي التكاليف الفعلية التي يتكلفها البنك لشركة الفيزا أم لا أكثر من التكاليف. هل يربح البنك أو لا؟ كيف يضمن البائع حقه إذا قلنا بحرمة غرامة التأخير؟ الله أكبر، يضمن البائع حقه بوسائل كثيرة، برهن السلعة هذه، حظر البيع، بطلب كفيل وطلب كفيلين، هذا وفي النهاية ما عنده أكثر من هذا، فلا يبيع بالتقسيط أصلا. هو الإنسان يبيع بالتقسيط ويريد الفائدة، فلابد أنه يغامر. هل سيضمن؟ وهل غرامة التأخير هذه ستحل المشكلة؟ تخيلوا مثلا يقول لك 40 جنيه في الشهر، يا أخي أنا مشتري سلعة مثلا ب200 ألف، سيارة ب200 ألف، والعياذ بالله الشخص هذا ما يريد يسدد أصلا، ماذا سيضره لو زدت عليها 40 كل شهر؟ لا شيء، لا شيء. لا إله إلا الله. حكم العمل في البنك. طيب مصر أنت عم محمد، حكم العمل. إذا كان كل بروك المصرف فيها كلام في الحساب الجاري في أي بنك جائز؟ إن شاء الله، إن شاء الله يجوز أخذ بضاعة، لكن الأحوط أن تضع الحساب الجاري في فيصل أو أبوظبي. أخذ بضاعة من الشركة التي أعمل بها باسم عميل يأخذ بسعر قليل، شرحنا هذا. لماذا تكررون الأسئلة؟ أنا ما التزمت أن أجيب في الحال حتى تضع السؤال مرة ثانية. لو شخص شغال في شركة وفيه منتج عليه خصم، نفس الكلام، هداك الله. ما هي أذنات الخزينة؟ شرحتنا في المحاضرة، هو مثل السند، عبارة عن ورقة بقيمة معينة، يقول لك أن الورقة دي، خذ الورقة، أنت ادفع 100، المئة هي مضمونة، سنردها لك 100 ومع زيادة، هذا قرض ربوي. أنا عن معاش وضع فلوسي في بنك فيصل على هيئة وديعة سنوية لكي أعيش على الأرباح، ماذا أفعل؟ أنقل مالك وضعه في الحساب الجاري، وابحث عن وسيلة استثمار خارج البنك، البنك لا يستثمر فيه. هذا بنك إسلامي في السعودية شيخنا، مصاريف الإصدار مبلغ تقريبا 400 ريال سنويا، لو تذكر لي اسم البنك الله يحفظك. 400 ريال سنويا غرامات تأخير، طبعا موجود بفيزا شرعية موجودة في بنك البلاد، بنك الإنماء، بنك الراجحي، لكن 400 ريال هذه شكلها كثير. لاحظوا مثلا، أعطيكم مثالا، كان حتى نحن نقول البنك ليس له أن يربح من الفيزا، لا في الإصدار ولا التجديد ولا حتى رسوم السحب. بنك الراجحي، مصرف الراجحي، كان يأخذ 45 ريال على كل سحبة نقدية. وأنا كتبت جوابا في موقع الإسلام، سؤال وجواب، بتحريم التعامل مع الراجحي لهذا الكلام، لأنه 45 هذا يعني كثيرة جدا، والبنك لا يتكلف بحسب الاقتصاديين أكثر من 17-15 ريال في السحب. ثم الحمد لله بعد مدة كده سنة أو سنتين البنك غير وأصبح يأخذ 17 ريال فيما أذكر. مصاريف 400 ريال لا أدري، هذه تحتاج واحد يكون من داخل البنك يقول لك فعلا هي تكلف 400 ريال ولا البنك يربح منها ولا. اشترى سلعة غير معلوم ثمنها للجمهور، اشتري سلعة غير معلوم وبيعها بثمن غالي، يعني مثلا سعر 80 والذي باعها لم يضع لها سعر جمهور معين، مثلا بيعها قطعة واحدة 150 وبيعها قطعة مثلا 10 قطع. بس ما معنى والذي باعه لم يضع لها سعرا؟ أنت يا أخي ماشي، إذا كنت تشتري، السؤال عن الربح، يعني هل الربح له حد؟ هل الواحد لو اشترى 80 وباعها 150؟ نعم جائز، نعم جائز، بشرط ألا تستغل الذي أمامك. والشريعة تعطيه هو خيار الغبن، يعني هو لو اكتشف أنها تباع ب80 سيرد السلع عليك بخيار الغبن. والغبن هذا فيه تفصيل، الغبن يكون لكل أحد أم للذي لا يماكس ولا يفاصل. على كل، عندنا حديث عروة البارخي، حديث عروة، النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتري شاة، فذهب عروة واشترى بالدينار شاتين ثم باع إحداهما بدينار. يلاحظ، شاة بنصف دينار باعها بدينار، ربح كم؟ ما أدري كان في المئة، هذا ضعف. ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا ديناركم وهذه شاة، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في، فكان لا يبيع شيء إلا ربح، حتى لو باع التراب، هكذا يقولون لا ربح. نريد ننتهي أيها الأحبة، ما إن وصلنا. اشترى سلعة بنك البلاد، بنك البلاد، بنك البلاد إن شاء الله جيد ورقابته الشرعية قوية، فأنا أحسن الظن وأقول إن 400 هذه هي التكلفة. أحسن الظن، رقابته رقابة جيدة. بهذا نكون أنهينا الأسئلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأسأله سبحانه أن يجعله مجلسا في طاعته، وأن يعلمنا ما ينفعنا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. إن شاء الله سنضع على المجموعة التسجيلين إن شاء الله، المحاضرة والأسئلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.